سابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الأسد يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد أن تحرير كامل الأراضي السورية هي من أولوياته. تواصل الفوضى وأعمال العنف في شوارع العاصمة اللبنانية، والجيش يحذر من تدهور الأوضاع. انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في قطر. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن البلاد ستحصل خلال الأسبوعين القادمين على 10 ملايين جرعة من لقاح كورونا. وأوضح روحاني في كلمته خلال اجتماع لجنة مكافحة كورونا أن نحو 7 ملايين جرعة لقاح كورونا ستدخل البلاد خلال هذا الأسبوع، فيما ستنتج البلاد نحو 3 ملايين جرعة، وبذلك فإن المجموع سيصل إلى 10 ملايين جرعة. كما نوه روحاني إلى أن أكثر من 7 ملايين شخص تلقوا حتى الآن لقاح كورونا خلال الفترة الماضية، وأن العمل قائم على قدم وساق لتلقي الجميع اللقاحات المضادة للفيروس، مشيرا إلى توزيع 2 مليون جرعة على المراكز الطبية لحقنها بين أبناء الشعب. أكد الرئيس السوري أن الشعوب العارفة بطريق الحرية لا تتعب في الدفاع عن حقوقها، مشيرا إلى أن المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية دليل على الوعي الوطني الكبير. وقال بشار الأسد في كلمته خلال مراسم أدائه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة إن الوعي الشعبي الوطني هو الحصن والمعيار الذي تقاس به مدى القوة، لافتا إلى أن قضية تحرير ما تبقى من الأراضي السورية من الإرهابيين ومن رعاتهم الأتراك والأمريكيين تبقى نصب الأعين. وحول الوضع الاقتصادي في سوريا، كشف الرئيس بشار الأسد عن أنه يتم حاليا بناء نحو 3000 مصنع للإنتاج في سوريا، موضحا أن الشعب الذي خاض حربا قاسية واستعاد معظم أراضيه بكل تأكيد قادر على بناء اقتصاد في أصعب الظروف وبنفس الإرادة والتصميم. تتواصل الفوضى وأعمال العنف وقطع طرقات في العاصمة اللبنانية بيروت في ظل الارتفاع المتواصل لسعر الدولار مقابل الليرة وتدهور الأوضاع المعيشية. وقام عشرة المحتجين صباح اليوم بقطع طريق الكولا في بيروت بالحاوية الخاصة بالنفايات. وشهد لبنان يوم أمس أيضا قطعا مستمرا للطرقات أدى إلى اندلاع الاشتباكات بين المحتجين والجيش اللبناني شمالا على خلفية مطالب معيشية، ما ينذر بمخاطر الانزلاق إلى الشارع وما ستتبعها من تداعيات سلبية على السلم الأهلي. انطلقت في العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من مفاوضات السلام الأفغانية التي تجري برعاية قطرية بين وفد الحكومة الأفغانية والأحزاب والمنظمات الخاصة بالمجتمع المدني برئاسة رئيس المجلس الأعلى للمصالحة عبد الله ووفد حركة طالبان برئاسة رئيس المكتب السياسي الملا عبد الغني برادر. وتأتي هذه الجولة من المحادثات الأفغانية في وقت تشهد فيها ساحة الأفغانية مواجهات دامية بين القوات الحكومية وحركة طالبان التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد. ووفق مصادر مشاركة في جولة المفاوضات، فإنه من المقرر أن تستمر هذه المفاوضات إلى 2 يوم، وستبحث وقف إطلاق النار وتحقيق السلام، فيما يرجح أن تنتهي هذه الجولة بهدنة على الأقل خلال أيام عيد الأضحى المبارك. تكثف منظمة الصحة العالمية الضغوط في إطار محاولتها للبحث عن أصل فيروس كورونا. وفي خطاب إلى الدول الأعضاء، أعلنت المنظمة عن تشكيل مجموعة عمل دائمة ستبحث منشأ ومسببات المرض. وشدد الأمين العام للمنظمة في جنيف على ضرورة فحص المختبرات في إقليم ووهان الصيني الذي ظهر به الفيروس لأول مرة عام 2019، إلى جانب فحص الحياة البرية وأسواق الحيوانات، نافيا أن يكون الفيروس قد تسرب بصورة غير متعمدة من أحد المختبرات. وحول مواصلة فيروس كورونا المستجد انتشاره بوتيرة متسارعة في الكثير من بلدان العالم وظهور أجيال متحورة وفيروسات هجينة جديدة، نستمع إلى التقرير التالي.
أرقام قياسية لا تزال تسجل في مختلف دول العالم، والأعداد الإجمالية في تزايد مستمر. من تايلاند شرق الأرض حيث سجلت رقما قياسيا جديدا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، تجاوز 10,000 إصابة فضلا عن 141 حالة وفاة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى قرابة 392 إصابة و 3,240 حالة وفاة، ما دفع السلطات إلى دراسة تجديد إجراءات مكافحة الفيروس في محاولة لاحتواء الارتفاع الكبير للإصابات. وزارة الصحة الهندية سجلت في بياناتها اليومية تسجيل أكثر من 38,000 إصابة جديدة و 560 حالة وفاة، ما رفع العدد الإجمالي إلى 31,060,000 إصابة، وعدد إجمالي الوفيات إلى أكثر من 413,000 وفاة. باريس قررت تشديد القيود المفروضة على المسافرين من بعض الدول لمواجهة زيادة الإصابات، وبدءا من يوم الأحد سيحتاج القادمون من المملكة المتحدة وإسبانيا والبرتغال وقبرص وهولندا واليونان ممن لم يتلقوا التطعيم إلى تقديم نتيجة اختبار للكشف عن كوفيد-19 بتاريخ لا يزيد عن 24 ساعة قبل السفر لدخول فرنسا. بيانات معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية كشفت تسجيل أكثر من 1,600 إصابة مؤكدة بالفيروس و22 حالة وفاة، ما يرفع الأعداد الإجمالية إلى نحو 743,400 إصابة و91,360 حالة وفاة. في أفريقيا سجلت السنغال رقما قياسيا جديدا في عدد الإصابات اليومية للمرة الثالثة خلال أسبوع بعد تسجيل نحو 740 إصابة في بلد سجل أكثر من 49,000 إصابة إجمالية وأكثر من 1,200 حالة وفاة، ما دفع الرئيس السنغالي ماكي سال إلى إعلان نيته اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لوقف زيادة أعداد الإصابات، مهددا بالعودة إلى حالة الطوارئ أو إغلاق الحدود أو منع التحركات.
تصاعدت حدة اللهجة بين البيت الأبيض وفيسبوك بسبب التضليل المتعلق باللقاحات، واعتبر جو بايدن أن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي حول كوفيد-19 مثل فيسبوك تؤدي إلى قتل الناس، بينما رفض الموقع هذه الانتقادات. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
تصاعد في حدة اللهجة بين البيت الأبيض وفيسبوك بسبب التضليل المتعلق بلقاحات فيروس كورونا. الرئيس الأمريكي جو بايدن اعتبر أن المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي حول كوفيد-19 مثل فيسبوك تؤدي إلى قتل الناس.
إنها تقتل الناس. انظروا، الجائحة موجودة فحسب بين من لم يتلقوا اللقاحات، وهي تقتل الناس.
بعدين قلنا الحقيقة أنه أنا تفاجئت لي أول خلي قلنا هذا هم قال راح أكتب تقرير كبرها شوي جدا
اللقاحات على وسائل التواصل الاجتماعي جميعهم ما زالوا نشطين على فيسبوك بينما تم حظر بعضهم من منصة أخرى.
من جانبه قال كبير الأطباء في الولايات المتحدة فيفيك مورثي إن مجموعات التكنولوجيا سمحت للمعلومات المضللة بأن تلوث البيئة الأمريكية، مطالبا إياها بأن تعمل في سرعة وثبات ضد من يروجون لمعلومات مضللة. رد مجموعة مارك زكربرغ لم يتأخر، حيث قالت فيسبوك في بيان لاذع إن الوقائع تظهر أن فيسبوك يساعد في إنقاذ الأرواح، مشددة على أن الاتهامات غير المدعومة بحقائق لن تشتت تركيزها. وأشارت المجموعة إلى أن أكثر من 2 مليار شخص شاهدوا عبر فيسبوك معلومات موثوقة حول كوفيد-19 واللقاحات، مضيفة أن أكثر من 3,300,000 أمريكي استخدموا فيسبوك لمعرفة مكان وسبل الحصول على التطعيم. وخلال الأسابيع الأخيرة تباطأت حملة التطعيم في الولايات المتحدة بشكل كبير، ما أثار قلق البيت الأبيض، حيث لم يتحقق هدف بايدن المتمثل في تلقي 70% من البالغين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح بحلول اليوم الوطني الذي مر عليه 12 يوما. مركز الوقاية من الأمراض ومكافحتها وهي وكالة الصحة العامة الفيدرالية الرئيسية في الولايات المتحدة حذرت من أن الولايات المتحدة بدأت تشهد جائحة غير المطعمين، حيث بات الأشخاص غير الملقحين يمثلون جميع الحالات التي تتطلب الدخول إلى المستشفى والوفيات تقريبا. وقد سجلت الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية فقط زيادة في الإصابة الجديدة بنسبة 64%، والحالات التي تتطلب الدخول إلى المستشفى بنسبة 36%، والوفيات بنسبة 38%.
كشفت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية عن ضحايا حملة الاعتقالات الجديدة ضد المفكرين في السعودية. وقالت منظمة سند الحقوقية إن النظام السعودي اعتقل 9 أشخاص في مدينة أبها خلال الأيام القليلة الماضية، متهمة النظام بالاستمرار في سياسة القمع التي وصفتها بالوحشية ضد الأكاديميين والمفكرين والناشطين. كما طالبت منظمات معا من أجل العدالة وهيومان رايتس ووتش وموقع معتقلي الرأي السلطات في المملكة بالإفراج عن جميع المعتقلين في سجون البلاد، مشددة على ضرورة إغلاق جميع الملفات المعتقلين. طلبت منظمة هيومان رايتس ووتش النظام السعودي بإبطال جميع التهم والإدانات والأحكام الصادرة بحق المدافعات عن حقوق المرأة لممارسة نشاطهن وتعبيرهن السلمي عن آرائهن. وللمزيد من التفاصيل بشأن هذه الانتقادات الدولية لانتهاكات حقوق الإنسان في السعودية نستمع إلى التقرير التالي.
عادت الانتقادات الدولية لانتهاك حقوق الإنسان في السعودية عقب تزايد حملة القمع الشديدة التي يشنها النظام السعودي ضد المفكرين والأدباء وأصحاب الرأي والناشطين. منظمة سند الحقوقية كشفت عن ضحايا حملة الاعتقالات الجديدة ضد المفكرين، متهمة النظام باعتقال 9 أشخاص في مدينة أبها خلال الأيام القليلة الماضية. واتهمت المنظمة النظام بالاستمرار في سياسة القمع التي وصفتها بالوحشية ضد الأكاديميين والمفكرين والناشطين، رغم التحذيرات الدولية معبرة عن مخاوفها من تزايد حدة القمع الوحشي وتدهور ملف حقوق الإنسان في المملكة. منظمة معا من أجل العدالة حذرت من تزايد جرائم القمع الذي وصفته بالوحشي الذي يمارسه النظام دون أي رادع. وأكدت المنظمة في بيان لها أن سياسة القمع التي تنتهجها السلطات تتصاعد باستمرار ضد المفكرين والأدباء وأصحاب الرأي والناشطين، معتبرة أن القمع المتصاعد انتهاك واضح للمواثيق والعهود الدولية. منظمة هيومان رايتس ووتش نقلت في تقرير لها عن شهادات تثبت استمرار السلطات السعودية في تعذيب معتقلين سياسيين داخل السجون، وطالبت القادة السعوديين بإبطال جميع التهم والإدانات والأحكام الصادرة بحق المدافعات عن حقوق المرأة لممارسة نشاطهن وتعبيرهن السلمي عن آرائهن. وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة مايكل بيج إن الأدلة الجديدة تثبت تورط المملكة بممارسة التعذيب الوحشي ضد المدافعات عن حقوق المرأة والمحتجزين البارزين، معتبرا ترك المتورطين في التعذيب دون محاسبة يساعد هؤلاء على الإفلات من العقاب. ودعا بيج المسؤولين السعوديين لاتخاذ خطوات عاجلة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة الجنات على أعلى المستويات. موقع معتقلي الرأي طالب على موقع تويتر السلطات في المملكة بالإفراج عن جميع المعتقلين في سجون النظام، مشددا على ضرورة إغلاق جميع ملفات المعتقلين الذين أفرج عنهم مؤقتا وينتظرون جلسات المحاكمة بتهم لا علاقة لهم بها. وفي تغريدة أخرى طالب الموقع السلطات برفع حظر السفر الذي وصفه بالتعسفي عن جميع عائلات معتقلي الرأي والناشطين في الخارج والسماح لهم فورا بحرية
في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الأسد يؤدي اليمين الدستورية ويؤكد أن تحرير كامل الأراضي السورية هي من أولوياته. تواصل الفوضى وأعمال العنف في شوارع العاصمة اللبنانية والجيش يحذر من تدهور الأوضاع. انطلاق جولة جديدة من محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان في قطر. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
حج ولبوا زاروا الحرم وينادوا لبيك الله أكبر. حج ولبوا زاروا الحرم وينادوا لبيك الله أكبر.
مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقائنا الذي يتجدد ويتجمل إن شاء الله بوجودكم ورائع تواصلكم معنا. أحبتي المستمعين، الحج عبادة زاخرة بالأسرار والرموز، والبيت الشريف موضع طافح بالبركات الإلهية ومظهر لآيات الحق تعالى وبيناته. إذن نتحدث اليوم حول موضوع الشباب ومفهوم الحج. الصعيدين الروحي والتربوي، ماذا يمثل موسم الحج بالنسبة لشريحة الشباب بالأخص في ظل جائحة كورونا؟ ما هي أهم آثار الفهم الصحيح لمغزى ومفهوم الحج على واقع حياة شبابنا؟ ما هي الآليات المتوفرة هذا العام بالنظر لابتعاد الجغرافي عن الديار المقدسة في جعل هذه العبادة أكثر حضوراً من الناحية الروحية؟ وأخيراً مستمعينا الكرام، الحج عودة حب إلى الله، كيف يتحقق هذا المعنى في البعد الروحي والأخلاقي لشبابنا؟ وما هي آليات هذا التحقق؟
ستلتقي بعد طول العزف أوتاري بنغمة الوصل من أشواق أسراري، ويثمر السعي من قلب ومن كبد ومن ضلوع حدت وجدا لأسفاري، وينزل الركب في ساحات أخبية لها ركبت حثيث الخطو السحاري ما أروع الحج لو لبيت معتمرا رب الحجيج مجيبا صاحب الدار.
تحية من القلب لكل مستمعي إذاعة طهران العربية، أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. أحبتي، الحج عبادة متميزة وشعيرة مقدسة ذات أهمية كبرى، وهو من أهم الفرائض الدينية التي فرضها الله عز وجل على المسلمين ضمن شروط خاصة. ونحن المسلمين لا نشك في أن الله عز وجل لم يشرع الحج إلا لحكمة ومصلحة، وذلك لأنه جل جلاله حكيم عالم بمصالح العباد، والحكيم لا يصدر منه إلا ما يكون فيه مصلحة وفائدة. ونحن أيضا نؤمن بأن الحج تشريع إلهي لا يخلو تشريعه كغيره من العبادات والتشريعات الإلهية من المصالح والحكم والأهداف والفوائد الجمة. ومن الواضح مستمعينا الكرام أن السعي وراء معرفة فلسفة تشريع الحج أو غيره من التشريعات الإلهية عمل حسن وجيد، إلا أنه لو لم نتمكن من معرفة حكمة التشريع فذلك لا يؤثر على طاعتنا للشريعة الإسلامية ما دمنا نؤمن بأنها من جانب الله، وما دمنا نؤمن بصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاء بهذا التشريع الإلهي وقام بتبليغه إلينا. فنحن متعبدون بكل الأحكام والتشريعات الإلهية سواء عرفنا علل تشريعها أم لا، إيمانا منا بحكمة مشرعها ومنزلها العالم الحكيم. وأحبتي، من حسن الحظ فإن الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة قد كشفت لنا عن جوانب من فلسفة الحج، وأيضا بيّنت شطرا من الأهداف والمقاصد المنشودة من تشريع هذه الشريعة المقدسة. لكن ما تم الكشف عنه قد لا يكون إلا جزءا من المصالح والفوائد والحكم والأهداف التي من أجلها شرع الحج. لكن مستمعينا الكرام، جائحة كورونا هذا العام والعام الماضي سببت في تغيير كثير من معالم الحضور الميداني لموسم الحج، مما غير بعض الإنجازات التربوية والاجتماعية لهذا الموسم.
نرحب بسماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق. سماحة الشيخ، تربويا ما هو مفهوم الحج وكيف لابد أن يتوقف عنده شبابنا بالأخص في موسم هذا العام حيث ميدانيا لا حضور إلا بالعدد القليل؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نبارك لكم ولكل مستمعيكم الكرام حلول شهر ذي الحجة المحرم وهذه الأيام وهذه الشعائر التي هي لله سبحانه وتعالى ولياليها العشر. في الحقيقة بخصوص الحج ومواضيعه وشعائره، وخصوصا الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم الإسلامي والعالم أجمع هذا اليوم من عدم تواجد الملايين من المسلمين شيبا وشبابا عند البيت العتيق عند المشاعر المشرفة، يقينا أننا نذكر بمجموعة من النقاط التي تكون نافعة طبعا ومفيدة للشباب ولنا جميعا كمؤمنين. الحقيقة الكثير من مشاعر الحج وشعائره إنما هي ذات أبعاد روحية وذات أبعاد تأخذ لباب القلب نحو رب العزة والجلال، بمعنى أنها لا تقتصر على من يتواجد عند بيت الله الحرام، وإنما أن يعيشها الإنسان روحيا وأن يعيشها الإنسان عقائديا وأن يعيشها الإنسان فكريا مع الله سبحانه وتعالى. ورجم الشيطان لا علاقة له بمن يعني يحمل معه هذه الحصيات بمجموعها أو بدوراتها ثلاث فيرجم بها مكانا يسمى أو يرمز إلى الشيطان، لا، وإنما رجم الشيطاني له علاقة برفضنا جميعا كمؤمنين ومؤمنات لأعمال الشياطين، شياطين الجن والإنس في مشارق الأرض ومغاربها. وأن ينفيه وأن ينكره وأن يحتج عليه داخل قلبه وداخل روحه وداخل نفسه وفي أعماله وفي أفعاله وتصرفاته. إذن مشاعر الحج وشعائره وأعماله وأبعاده الروحية يقينا يستطيع أي شاب منا وأي شابة من المؤمنين والمؤمنات في كل دولنا وأقطارنا الإسلامية يستطيع أن يكون متواجدا عند ذلك البيت العتيق بروحه وبتصرفاته وبسلوكه وبباطنه وبقلبه وبما ينكره من الأفعال التي يعني يتواجد فيها بالمشاعر والشعائر، يعني يشاهد هذه الأفعال ويفعلها وهذه المشاعر والشعائر الربانية أنه يقوم بها ليس بضرورة عند تواجده المادي بجسده هناك، لا وإنما بتواجده الروحي وبتواجده النفسي وبتواجده العقلاء، لا سيما نحن نرى اليوم تكالب قوى الشر الاستعمارية ودول الكفر والنفاق على بلادنا العربية والإسلامية ودول المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا سيما حملت راية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا بالتالي نكران هذه المسائل ونكران هذه الأمور يحتاجها قلب المؤمن وقلب الشاب حتى يكون إلى هنالك أقرب، لأن الشباب أقرب إلى الفطرة وأفئدة كما يقول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، شكرا جزيلا سماحة الشيخ،
حياكم الله. شكرا لك.
أشكر سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق على هذه التوضيحات الكاملة، تحدث لنا عن مفهوم الحج، وإن شاء الله سنتحدث أكثر حول هذا الموضوع مع سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، بأنه كيف يمكن استغلال هذا الشهر بطاعات يصل أجرها إلى ثواب الحج، فكونوا معنا وتابعونا.
أبارك للجميع طروب حلول عيد الأضحى المبارك، وأتمنى للجميع طاعات مستجابة إن شاء الله وأعمال لخدمة أنفسهم وخدمة بلدانهم.
الحج هو فريضة فرضها الله على المسلمين، هذه الفريضة يجب أن يكون للشاب إدراك بمعنى أن هذه الفريضة هي جزء من عقيدة الإسلام وليس هناك تغيير فيها.
استمعنا إلى جزء من مشاركاتكم، طبعا جزء قصير من مشاركاتكم الجميلة، وإن شاء الله في طيات هذا البرنامج سنستمع إلى هذه المشاركات بصورة كاملة. أما الآن سأقدم لحضراتكم أحبتي فقرة ومضة شبابية، نستمع معا ونعود إليكم.
ومضة شبابية.
أحبتي، من كلمات قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله مخاطبا الحجاج في المواسم الماضية قوله: لا يزال هذا النداء العرشي يخاطب القلوب،
ويدعو البشرية عبر القرون والعصور إلى التجمع حول محور التوحيد. كل أفراد البشر مخاطبون بهذا النداء الإبراهيمي الذي هو فخر لهم، على الرغم من آذان قد لا تسمعه وقلوب قد تبقى محرومة منه بسبب حجب الغفلة والجهل. ورغم أن بعض الأفراد لا يهيئون في أنفسهم أهلية المشاركة في هذه الضيافة العالمية الدائمة أو لا يتوفقون لها لأي سبب من الأسباب، إنكم الآن تتمتعون بهذه الموهبة وقد حللتم في ذلك الوادي للأمن، وادي المضيف الإلهي، عرفات والمشعر ومنى والصفا والمروة والبيت والمسجد الحرام ومسجد النبي. وأي جزء من هذه المناسك والمشاعر كلها هو حلقة من سلسلة المعنوية والعروج الروحي للحجاج الذين يعرفون قدر هذا التوفيق وينتفعون منه لطهارة أنفسهم ويجعلونه زادا لبقية أعمارهم. أحبتي المستمعين، في جانب آخر يضيف سماحته، النقطة المهمة التي تبعث إلى التطلع والتحسس في نفس كل إنسان متأمل هي تعيين موعد دائمي موحد لكل الناس وكل الأجيال وفي كل السنين في نقطة معينة وفي فترة زمنية واحدة. وحدة الزمان والمكان، هذه من الأسرار الرئيسة في فريضة الحج. لا شك في أن هذا اللقاء السنوي بين أبناء الأمة الإسلامية إلى جانب بيت الله لهو من أرقى مصاديق ليشهدوا منافع لهم. طيب أحبتي، استمعنا إلى هذه الفقرة وهي كانت من وصايا الإمام الخامنئي حفظه الله للشباب وللحجاج. حقيقة الحج من وجهة نظري الإمام الخميني قدس سره الشريف تجل وتكرار لجميع مشاهد إبداع الحب في حياة الإنسان والتجمع المتكامل في الدنيا. وهذه أجمع جملة وأفضل تعبير يمكن أن نوضح فيه فلسفة الحج، ذلك أن الحج هو تجل لكل مشهد من مشاهد هذا الإبداع، تجل للجهاد، الإيثار، التضحية، الشجاعة والشهامة والارتباط بالله ولقاء الله. وهذه كانت مفهوم الحج من وجهة نظر الإمام الخميني قدس سره الشريف. طيب أحبتي، نتوقف لحظات وإن شاء الله بعد قليل ننتقل إلى الواتساب. الأخ عبد الله بوي من السنغال بعث لنا رسالة صوتية حول هذا الموضوع، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الأوفياء الكرماء، أسرة برنامج دنيا سبب، لقد فرض الإسلام الحج مرة في العمر كله، ولكنه لم يعين له طورا من أطوار هذا العمر، فيجزئ المرء أن يؤديه وهو في فجر سبب أو حسوته، كما يجزئه أن يؤديه وقد أصبح كهلا أو عاد شيخا كبيرا يتساقل إلى الأرض من ضعف. أخوكم عبد الله في مدينة جبيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ عبد الله بوي من السنغال على هذه المشاركة. أما
صديق البرنامج الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، طبعا صديق كل برامج إذاعة طهران. نحييك أخ صبحي، بعث لنا أيضا رسالة صوتية عبر الواتساب نستمع معا.
مفهوم الشباب ومفهوم الحياة عندهم. الحج لكل الفئات العمرية، لكن عندما يكون الشاب متحمسا لأداء هذه الشعيرة كيف يكون متحمسا؟ يجب على الأهل من الصغر أن يعلموا أطفالهم عن الأمور الدينية من حج وصلاة وصيام وإلى آخره. عندما ينضج هذا الشاب يكون متحمسا لأداء هذه الشعيرة. ولكن مع الأسف الشديد هناك بعض الشباب يقول أنا صغير في السن، أنا ما أكبر حج وأنا قد تضيع الفرصة عليه. ونقول هنا لماذا الشباب هم القدوة لبناء الوطن، بناء الوطن في الأمور الدينية والأمور العسكرية والدفاع عن الوطن والبناء وكل شيء من ناحية صناعية وزراعية هم الشباب. أما ما تبقى هم التابع. لكن عندما الشاب يقوم بأي أعمال لصالح الدولة من الذي يتبعه؟ الأصغر سنا، لكن نحن كبار السن من سيدات وشيوخ نكون قد أنهينا مرحلة الحج والعمرة والآخره، هنا برضو نتبعهم. لكن من هو الذي يتبعهم أكثر؟ صغر السن الذي أصغر من سنا هو الذين الكبار يكونوا قدوة لهم وهم يتبعونهم. وهنا تكون اكتملت الدائرة الدينية في الدولة والبناء وكل شيء. وشكرا لكم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة الرائعة. مستمعينا الكرام، الحج ذلك المؤتمر الإسلامي الكبير والتظاهرة الإيمانية الرائعة التي تشترك فيها صنوف متعددة من البشر المختلفين في الأجناس الفئات الطبقات والقوميات على موعد واحد وفي أرض واحدة، يرددون هتافا واحدا ويمارسون شعارا واحدا ويتجهون لغاية واحدة وهي الإعلان عن العبودية والولاء لله وحده والتحرر من كل آثار الشرك والجاهلية، طبعا بطريقة جماعية حركية تؤثر في النفس وتشبع المشاعر والأحاسيس بمستوحيات الإيمان ومداليل التوحيد. هذا ما يدل وهذا مما يدل على أن الناس سواسية أمام القانون الإسلامي.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
طيب أحبتي، اليوم نتحدث حول موضوع الشباب ومفهوم الحج. الآن نتوقف مع فقرة مهارات في النجاح.
Thank you.
مهارات للنجاح.
أحبتي، لفهم المهارات التي تعرفنا على مفهوم الحج لابد أن ننظر إلى المدارس التعريفية، ومنها مدرسة أهل البيت عليهم السلام، فلقد تميزت مدرسة أهل البيت في نظرتها إلى الحج وشعائره بمميزات أعطت الحج مضمونا خاصا وشكلا متميزا يشار من خلاله إلى أتباعها بالبنان، وهو يثير لدى المسلمين عامة أسئلة شتى عن مدى البعد المعنوي والسياسي المتميز لحجهم عمن سواهم، اقتداء بأئمة أهل البيت المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ويمكن تخليص هذه المميزات في عدة نقاط. شدة الاهتمام المتمثل بالقول والعمل معا. الثانية، الاهتمام المتميز بالشكل والمضمون معا. الثالثة، عدم إغفال البعدين السياسي والجهادي إلى جانب البعد العبادي. الرابعة، تعميق البعد العبادي والعرفاني بشكل ملفت للنظر. الخامسة، عدم تجاوز نصوص ومقاصد الكتاب والسنة بالرغم من كثرة التفريع والتفضيل. مستمعينا الكرام، إن أهل بيت الرسول الأمين صلى الله عليه وآله وسلم وعترته المعصومين قد قرنهم الرسول صلى الله عليه وآله بمحكم التنزيل، واعتبرهم عدلا للقرآن العظيم في حديث الثقلين الشهير وحديث السفينة وحديث النجوم وغيرها مما ورد في تفسير آيات الذكر الحكيم التي تشير إلى أنهم أهل الذكر وولاة الأمر والحافظون لحدود الله، وأنهم الرواد الصادقون الأمناء على الشريعة. ومن هنا كان من الطبيعي جدا أن يكون منهجهم في إرساء دعائم هذه الفريضة العظيمة وتعظيم شعائر الله هو منهج القرآن المجيد، وتكون خطاهم إلى تثبيت قواعدها تبعا لخطاه. طيب أحبتي، نتحدث اليوم حول الشباب ومفهوم الحج. نذهب ونستمع معا إلى آرائكم الطيبة حول هذا الموضوع.
أبارك للجميع قروب حلول عيد الأضحى المبارك، وأتمنى للجميع طاعات مستجابة إن شاء الله، وأعمال لخدمة أنفسهم وخدمة بلدانهم وخدمة المؤمنين عموما. موسم الحج موسم لا يتكرر إلا مرة واحدة خلال السنة، وأنا أعتقد أن كل المسلمين الذين يفهمون معنى الحج وما فيه من هذه الغايات التي أوجدها الله سبحانه وتعالى لأن يحصل على الإنسان، يحصل على ما فيه خير الدنيا والآخرة، هو أن يستمع لما أراد الله سبحانه وتعالى والتوجيهات التي أتى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم والقرآن الكريم فيما يتعلق بكل التشريعات وفيما يتعلق بالحج بشكل خاص. الشباب عليهم أن ينتبهوا أننا كثيري العمل الذي يستوجب أن نراجعه باستمرار وأن نتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن نطلب المغفرة. واحد من الوسائل الناجعة التي أوجدها الله سبحانه وتعالى هو موضوع المشاركة في الحج، وهذا الموسم العظيم إنما هو منا من الله سبحانه وتعالى، علينا أن نتوحد به. وأنا لا يفوتني أن أذكر أن الحج الإبراهيمي والحج الذي كان مع انطلاق الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية المباركة، سماحة السيد الخميني رحمة الله عليه والآن السيد الخمنائي، إنما يؤكدون أننا ضرورة أن نحيي هذه الشعيرة بوعي كامل وبتطبيق كامل لما أراد الله، حتى نستفيد دنيا وآخرة ونحصل على فوائد الحج التي لا بد منها ونحتاجها في حياتنا اليومية
وللقاء ربنا بعد الوفاة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليد الأسد من العراق.
الحج هو فريضة فرضها الله على المسلمين. هذه الفريضة يجب أن يكون للشاب إدراك بمعنى أن هذه الفريضة هي جزء من عقيدة الإسلام وليس هناك تقصير فيها. هناك بعض الشباب يتجاهل فيها تأدية هذه الفريضة على علم أنه لمن استطاع إليه سبيله. ولكن نقول هنا أن هذا الفهم الخاطئ من قبل الشباب عدم إدراك لمعنى وقيمة الفريضة، لأن الحج هو فيجتمع فيه أركان الإسلام الخمسة من الشهادتين والصوم والصيام وكل هذه المناسك تجتمع. لذلك نقول هي تزكية للنفس، هي ترطيب للنفس، هي مجاهدة النفس، وهي فرض أساسي وركن أساسي على الشباب المسلم أن يعي ذلك وأن يعي من خلال التوعية الإسلامية الواضعة التي تحفزهم إلى تأدية هذه المناسك وعدم التجاهل فيها. ونحن هنا في فلسطين لولا إجراءات الاحتلال لوجدت أن كل الشباب الفلسطيني لديهم إقبال على الحج، ولكن هناك ضوابط وهناك موانع تمنع هؤلاء الشباب الفلسطيني من الذهاب إلى تأدية فريضة الحج. رضوان أبو جاموس، فلسطين المحتلة.
طيب، استمعنا إلى رأي الأخ وليد الأسد من العراق والأخ رضوان أبو جاموس من فلسطين المحتلة. شكرا جزيلا لكما على هذه المشاركات الجميلة. أما أختكم علي الحسيني من بابل العراق بعثت لنا عبر الواتساب مشاركة، أيضا كتبت لنا تحية لجميع الكادر. تحية لك طيبة. أيضا كتبت: الحج من استطاع إليه سبيلا، وليكن على الشباب أن يقتدوا بالكبار لمناسك الحج ويتسابقوا في أداء هذه المناسك العظيمة، وعلى الأسر تشجيع الأبناء لفريضة الحج، والحج الذي يعبر عنه القيامة لما فيه الخشوع وفيه يتساوى الجميع، الغني الفقير، الخادم الملك، الأسود الأبيض، والكل سواسية أمام تلك المشاهد العظيمة. والحج هو توعية وتربية للأجيال ومدرسة للتعليم والتهذيب والاقتداء بأهل البيت عليهم السلام وكيف كانت المعاناة في الحج. شكرا جزيلا لك وأحسنتي الأخت أم علي الحسين من بابل العراق. طيب، في هذه اللحظات يسعدنا أن نستضيف سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان. سلام عليكم سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا.
صوت ضعيف
شوية بس بخدمتكم.
نعم، أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. سماحة الشيخ، كما تعلمون وتعرفون نحن نتحدث اليوم حول موضوع الشباب ومفهوم الحج. أبدأ معك بهذا السؤال: على الصعيدين الروحي والتربوي، ماذا يمثل موسم الحج بالنسبة لشريحة الشباب بالأخص في ظل جائحة كورونا؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طبعا أيام عظيمة ومباركة التي تحدث عنها القرآن الكريم، والفجر وليال عشر. وطبعا هذه الليالي والأيام أيام مباركة وعظيمة عند الله سبحانه وتعالى، وأهم هذه الأيام والليالي هي أيام عيد الأضحى.
نعم.
التي طبعا هي أيام تتكلل بالخير والبركة والرحمة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فعلا الشباب يعني في المرحلة المتأخرة من أيامنا هذه نجد بأن هناك إقبال شديد، يعني إقبال شديد وكبير جدا من الشباب على الحج إلى بيت الله الحرام. وطبعا هذا ما لاحظته متأخرا، يعني أنا خلال كل الأعوام السابقة التي وفقنا الله سبحانه وتعالى فيها للحج، يعني حسب ما نسمع طبعا نعم. نحن لم ندرك الكبار العصور المتقدمة، ولكن المفاهيم التي التقليدية التي كانت سائدة بين المجتمعات الإسلامية أن الحج عادة يختص بكبار السن، يعني أغلب بلدان الإسلامية أن الحج يعني هو نتيجة مفاهيم خاطئة لا دينية طبعا، ولكن قد يظن البعض أن هي مفهوم ديني، هي التي كانت تؤجل الكثير من الناس لعدم الحج إلا في المرحلة العمرية المتأخرة، يعني عندما يبلغ الإنسان الكبر من السن. وطبعا هناك أيضا بعض يعني الأجواء التي لم تكن تساعد الشباب على القيام بالحج، يعني أيضا هذه الأجواء مثلا بعضها لا شك حتى اليوم مثلا بعض الإجراءات التي تقوم بها السلطات الحكومية في المملكة العربية السعودية هي نتيجة أنه أيضا هناك يعني دعوة أنه يعني تخفيف الحج عادة بالكبار السن، وأنه يبدأ ب يعني حتى أنه يعني بالسبعينات والثمانينات وما إلى ذلك، فكان من الصعب جدا أنه يعني الإنسان عادة الشباب ينالهم النصيب من الحج يعني. ولكن مع ذلك يعني أنه الشباب لديهم فعلا إقبال جدا كبير جدا، يعني أنا أعرف بعض الشباب الذين يعني يسر الله أمورهم مثلا الذين يبذلون أموال فوق يعني فوق ما هو مطلوب من بشكل نظامي، أو لديهم بعض العلاقات والارتباطات مع بعض الأشخاص لأجل الحصول على فيزا الحج، وهذا يدل على أن الشباب يعني هم فعلا يعني أصبحوا في مرحلة مهمة جدا من الارتباط ببيت الله الحرام وبالإسلام عموما. وطبعا الشباب يعني أنا أيضا أريد أن أبين بأنه فعلا نحن كل السنوات خاصة يعني السنوات السابقة، وإن كنا يعني هالأيام المتأخرة منعنا من الحج بسبب الوباء، يعني وباء كورونا كما تقول السلطات أن هذا هو الداعي الأساسي، ولكن طبعا الشباب يعني عادة في كل حملاتنا التي كنا نذهب فيها إلى الحج وإلى بيت الله الحرام غالبا الذي يعطي يعني المعنوية الكبيرة للحج هم الشباب. يعني أنا مثلا كثيرا ما كنت ألاحظ أن الشباب هم المساعدون للكبار، يعني تصوري أنت أنه مثلا الحج كله كبار السن وكله معجزة، مثلا من يعينهم، من يساعدهم، من يعطي هذه المعنويات والروحية العالية؟ يعني عادة كبير السن بشكل عام لا يكون لديه هذه الحماسة والإعانة للغير، وطبعا التواجد في كل الأماكن. يعني الشباب الذين كانوا يرافقوننا في الحج أو الذين كنا نشاهدهم هم الذين يشكلون الإعانة الكبيرة جدا للحجاج، حتى في المطارات، حتى في المطار، حتى في النقل، حتى في أداء المشاعر والمناسك، حتى في أثناء الطواف، حتى في أثناء الرمي. هم الذين أيضا يعني بعض العجزة والكبار السن الذين أيضا يعني يساعدونهم في المشي أو في حتى في جر العربات التي يعني للمقعدين أو الكبار السن. يعني لا شك بأن الشباب فعلا المفروض أن السلطات السعودية أن تخصص لهم كوتا، كما يقال أن هناك كوتا للعالم الإسلامي وكوتا يعني تبدأ بالكبار السن أو للنساء أو للرجال. لا شك بأن يجب أن يكون للشباب كوتا محددة لأن يكونوا بين هؤلاء الحجاج.
طيب سماحة الشيخ، ما هي أهم آثار الفهم الصحيح لمغزى ومفهوم الحج على واقع حياة شبابنا والشباب بصورة عامة؟ نعم.
ما هي أهم
ما هي أهم آثار الفهم الصحيح لمغزى ومفهوم الحج على واقع حياة شبابنا؟
نعم، يعني أنا من خلال ملاحظاتي وطبعا مشاهداتي وليس فقط قراءة، وإنما أجد بأن أكثر الناس تأثرا بالحج على من الناحية المعنوية، لأن هناك طبعا يعني تأثيرات معنوية كبيرة للحج نتيجة هذه الأجواء المعنوية والقرب من بيت الله الحرام والتواجد في هذه يعني الأماكن الطيبة والطاهرة، كانت طبعا هناك انعكاسات كبيرة جدا على الشباب. يعني الشباب الذين كنا نلاحظهم، وطبعا هم في عرفة يعني يذرفون الدموع، يقرؤون الأدعية، يسهرون الليالي، يختمون القرآن الكريم، يعني يلوذون ببيت الله الحرام، يقدمون كمقدم المساعدة والإعانة يعني الكبيرة جدا للحجاج. لا شك بأن طبعا هناك آثار كبيرة جدا على الشباب، على الشباب، وطبعا باعتبار أن الكثير حتى من شبابنا الذين يعني هم كانوا في الحج وأصبحوا فيما بعد من الشهداء، يعني من الشهداء الذين كانت لهم آثار كبيرة جدا في الجبهة وفي في ساحات المقاومة التي كلها كانت آثارها ممتدة حتى إلى أيام الحج. ولذلك نعم هناك آثار كبيرة جدا خاصة على الشباب، لأنه فعلا الحالة المعنوية التي نلاحظها على الشباب في أيام الحج وفي عرفة بالخصوص في أيام عرفة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار على الصبايا أيضا الشابات والشباب، فعلا يعني كنا نشاهد أن الأثار المعنوية على وجوههم في سلوكهم في تعاملهم في تصرفاتهم في انتبابهم على العبادة المتواصلة، يعني هم صحيح. كانوا الشباب فعلا يعني لا يملون من العبادة، يعني كيف أن الإنسان عادة أيام الحج تستغرق مثلا معنا 10 أيام 15 يوم، من بعض الحملات 20 يوم، تجدين بأن الشباب يعني والشابات منكبين، كثير صحيح. منهم منكبون فقط على التعبد وعلى العمل بكتاب نعم. الله وقراءة كتاب الله. طيب. فإذا لا شك بأن هناك آثار كبيرة جدا نعم على في حياة الشباب وفعلا حتى على هؤلاء الشباب. شكرا. يعني من يعرفهم حتى بعد رجوعهم من الحج. طيب. يعني كانوا
نعم شكرا جزيلا لك.
المعنويات التي كسبوها. وأهم ما يمكن
طبعا أعتذر على المقاطعة سماحة الشيخ، شكرا جزيلا لك، نكتفي بهذا المقدار من كلامكم الجميل والرائع، تكرمت حقيقة علينا بحضورك سماحة الشيخ جعفر عساف الباحث الإسلامي من لبنان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. طيب وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم دنيا الشباب، تحدثنا حول الشباب ومفهوم الحج، إن شاء الله في يوم الاثنين سنتكلم أكثر حول هذا الموضوع. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
شلون أقنع وأقول إن عنك بعيد وإنت أقرب لي من دم وريدي، شلون أقنع وأقول إن عنك بعيد وإنت أقرب لي تردني بيوم محتاج، إلهي بس لك مديت إيدي، قد واسع رحمتك أنا مشتاق، وصيحي لربي يا أشواق زيدي، خبير بكل شي انت وتعرف باي، دمعاتي لك أغلى بيدي، يا من وين
وصلت رحمتك تجري رجوا إلى قبل الدمع يوصل بريد.